أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث الحقيقة الشرعية، هذا مولانا العزيز بحث الحقيقة الشرعية. ما ذكره سيدنا الشهيد رحمه الله تعالى ورضوان الله تعالى عليه، لم يذكره في الحلقات الثلاثة. هلأ ما بعرف ليش، أنا لا أدري، مع أنه له أهمية. هلأ مثلا خلينا نكون بس الأول قبل ما نبدأ بالدرس، يمكن أني هون ذاكر أهمية يمكن ما ذاكر، إيه بلا ذكر هون. افتحونا صفحة 225 تحت بالحاشية، قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما المراد بالنجاسة هنا في هذه الآية الكريمة؟ إنما المشركون نجس. لنعرف بس الثمرة من بحث الحقيقة الشرعية. كلمة نجس، الطهارة والنجس، ألا كلمة نجس نحن عم نحكي فيها، إنه هل هي النجاسة المعنوية أم النجاسة المادية؟ مش هيك؟ طيب أنا كنت عم راجع الروايات اللي واردة بالنجاسة والنجس في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. شفت هذه الروايات تقريبا خمسة اللي شفتون، ممكن تتلاقي مية، بس أنا هلأ اللي طلع بوجه طلعوا هني هول. إذا دخلتم هون كذب، فمما ذكر المحدث المجلسي في البحار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلتم في الصيام فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس. طيب هون النجس بمعنى القذارة النفسانية، لاحظت؟ وصوموا لله بقلوب خالصة صافية منزهة عن الأفكار السيئة. المهم محل الشاهد هون: فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس. طيب النجس هون وردي بمعنى القذارة النفسانية. طيب ومما ذكر المحدث المجلسي في البحار قوله صلى الله عليه وآله: إن الله خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا، إلى أن قال: ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى آخرون. فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب، يعني جد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أخرج ذلك النور فشقه نصفين، فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالب. طيب محل الشاهد هو هون: ولا يصيبنا نجس الشرك، يعني كأنه إشارة إلى قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. عرفت؟ فالنجس هيدي بالرواية الثانية يعني القذارة النفسانية. طيب هيدي الرواية الثالثة. وذكر أيضا في البحار قوله: إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسة الذنوب إلا لكان أطهر وأفضل من الملائكة. طيب كمان هون النجس، النجاسة بمعنى القذارة النفسانية. محل الشاهد هون: إنه لا أحد من محبي علي نظف قلبه من نجاسة الذنوب. لاحظت؟ طيب هيدي الثالثة. الرابعة وقوله: فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع والخشوع والتهجد والاستغفار بالأسحار. طيب هلأ نجاسة ذنوبك واضحة أنه هذه بالقذارة النفسانية. طيب مولانا العزيز والكريم، حضرتك لما أنت عشت بجو أنه النجاسة تستعمل في عصر رسول الله بالنجاسة والقذارة النفسانية، نعم ممكن تلاقي 15-20 مثلا بالقذارة المادية، ممكن نعم، بس هيدي الاستعمالات هلا بهيدي الروايات هيدي تزيل الاطمئنان انه المراد من قوله تعالى إنما المشركون نجس هي النجاسة المادية. هو هيدا الكلام. هون بيجي بحث الحقيقة الشرعية، هل نستصحب المعنى السابق الجاهل القديم يعني يلي هو معنى القذارة المعنوية، يعني المعنى الجاهل القديم؟ لا، لا نستصحب، لأن هذا الأصحاب هو أصلا مثبت، لأن هذا الأصحاب إنما يثبت كون معنى الكلمة هو ذلك المعنى القديم الجاهلي، وهذا أصل مثبت بوضوح، لأن الأثر هو إثبات كون معنى الكلمة هو المعنى الجاهلي القديم، وهي القذارة المعنوية. طيب هلا يكفينا هيدي، هيدي مثلا أنا ما بدي طبعا نكمل كل شو اسمه الثمرة، فنبدأ الآن بالبحث الحقيقة الشرعية. طبيعي انه بحث الحقيقة الشرعية يعني هي الكلمة التي تحولت في عصر النبي، يعني في عصر الشارع المقدس، هلا تحولت الى المعنى المعهود اليوم، انتقلت، حصل النقل في عصر الشارع المقدس، يعني في عصر حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، تحولت إلى المعنى المعهود اليوم، لذلك عبر عنها بالحقيقة الشرعية، يعني أيام الشارع المقدس. أما لو قلنا لا، النجاسة تحولت إلى معنى النجاسة المادية في عصر المتشرعة، يعني بعد وفاة رسول الله، سمع بسموها حقيقة متشرعية، لأنها صارت بالمعنى المعهود اليوم يلي هي النجاسة المادية في عصر المتشرعة، مش في عصر التشريع، عصر الشرع أو قول الشارع المقدس. لأنه أنت بتعرف أنه التشريع بيد الله وبيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. طيب كثرت الروايات أما كذا فسنة، تشهد سنة، هيدا سنة، الركعتين مثلا الثالثة والرابعة سنة، كل شيء كثرت الروايات، هذا سنة، تغسيل مثلا الرسول الأعظم، ليش غسلوا الإمام علي؟ قال مثلا ليكون من بعد تغسيل رسول الله ليكون سنة، ليغتسل الإنسان من مس الميت ليكون سنة. طيب لا كثرت روايات سنة سنة، كل شيء سنة، شو بدك بعد؟ مثلا الديات، مثلا انه لما يوصل الى قطع الاصبع الرابع بتنزل للنص، فان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث نزلت الى النصف. واضح؟ طيب إذن هناك ألفاظ استعملها القرآن الكريم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ماهيات شرعية مخترعة كألفاظ الصلاة. هلا حضرتك بدك تقول لي لفظة الصلاة ليست لفظة مخترعة، وإنما كانت مستعملة في أيام الجاهلية، والصيام والحج والزكاة والطهارة نجاسة غنيمة نكاح ونحوها. لا مولانا، أنا مش عم بحكي عن الألفاظ، هذه الألفاظ هي صح كانت موجودة في عصر الجاهلية واستعملها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن الكلام أنه تغيرت الماهية من ماهية الدعاء سمع إلى ماهية الصلاة المعهودة اليوم. الصيام كان بطريقة، اليوم صار غير. الحج كان بطريقة، اليوم صار غير. الزكاة كان بطريقة، اليوم صار غير. الطهارة، هلا النجاسة فيها كلام. الغنيمة، كل ما يغنمه الإنسان، الربح، الربا، كله. لكن لا، بالشرع المقدس الغنيمة صارت إلى معنى. هلا طبعا اختلف الفقهاء بمعنى الغنيمة في بحث الخمس، هل الغنيمة فقط هي غنائم الحرب. طبعا بشروط معينة يعني. عمل غنيمة ما يشمل فاضل مؤونة السنة، في كلام كمان بماهية الغنيمة. اليوم النكاح كانوا زمان واحد مثلا يتزوج مرت بيو، مش امه، مرت بيو، طبعا اذا مات ابوه يعني. طيب وهكذا. ف هناك الفاظ استعملها القرآن الكريم والرسول اعظم في ماهيات شرعية مخترعة، هو هيدا الكلام، كألفاظ الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الطهارة، النجاسة. هلا كلمة النجاسة يمكن نشيلها بالطبعة الآتية لأنه فيها كلام. طيب، وقد وقع البحث بين العلماء في المراد من هذه الألفاظ. المراد هو الكلام بالمراد، لأنه هل المراد هو المعنى الجاهلي القديم أو المعنى المعهود اليوم؟ هذا الكلام. وقد وقع البحث بين العلماء في المراد من هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم أو جاءت على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعد التسليم عند أكثر العلماء بأن ما ورد بعد وفاة الرسول الأعظم فهو منصرف عادة إلى إرادة الماهيات الشرعية المستحدثة، وذلك لكفاية تلك السنين في نقلها إلى المعنى الجديد. يعني هل الرسول الأعظم قديش عاش بعصر الإسلام؟ 23 سنة، صحيح؟ طيب لا توفى في بعض كلمات كالصيام والصلاة والحج والزكاة والنكاح، لأن هول بيستعملون هني كل يوم كل يوم. هذه حصل فيها النقل أيام الرسول، والركوع والسجود مثلا والقنود، هذه اللي هي محل بدول ابتلاء الإنسان، محل ابتلاء يومي للإنسان. طيب هلا هيدا الكلمات من مدول، وقد وقع البحث بين العلماء في المراد من هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم أو جاءت على لسان الرسول الأعظم بعد التسليم عند أكثر العلماء بأن ما ورد بعد وفاة الرسول الأعظم فهو منصرف عادة إلى إرادة الماهيات الشرعية المستحدثة. طيب هذه واضحة، وذلك لكفاية تلك السنين في نقلها إلى المعنى الجديد. لكفاية تلك السنين في نقلها إلى المعنى الجديد، هذه واضحة، لأنه خلاص هذه اللي هي محل ابتلاء الناس. لكن الكلام أنه بعهد الرسول إذا ورد كلمة نجس أو قرب، يعني هو كمان فيها كلام القرب، فهل نحمل هذه الألفاظ الواردة في عصر رسول الله كلفظة نجس مثلا الواردة في قوله تعالى إنما المشركون نجس على معناه الذي كان متداولا أيام الجاهلية وهي القذارة النفسانية لعدم تداول النجاسة المادية عندهم؟ لأنه بتعرف اللي بمكة بالمدينة ما كان متداول النجاسة المادية. أم نحملها على معناها الإسلام المستحدث وهي النجاسة المادية بأيام الرسول؟ هذا الكلام. بعدين يا مولانا العزيز بدك تلاحظ هذه الملاحظة التالية، أنه إذا ورد بعض الكلمات يلي فيها كلمة نجس أو نجاسة على لسان رسول الله، هل وردت بالأيام الأولى لرسول الله، يعني مثلا عند ولادة الحسن والحسين أو قبل وفاة رسول الله؟ كمان في فرق بين اثنين، هذه بأغلب الروايات غير واضحة. عرفت شو؟ أنه طيب لما وردت هذه الرواية الفلانية عن الحسن والحسين عند ولادتهما أو عند وفاة الرسول الأعظم؟ طيب لنفهم ما المراد. طيب على أي حال، وقد اصطلحوا على استعمال لفظة الحقيقة الشرعية على المعنى الشرعي الجديد إن حصل النقل إليه في زمان الوحي، مظبوط، من باب أن هذا المعنى الجديد صار حقيقة في عصر الشارع المقدس وهو عصر النبي. إخوان أنا كنت عم بحكي كلمة ودق الباب، كنت عم أقول كلمة اللي هي من هو يعني المشرع، من هو المشرع؟ طيب الله مشرع قطعا، هو المولى الأول والحقيقي، الرسول أعظم مشرع كما قلنا حتما، كثرت الروايات في ذلك. بس الأمة هل هم مشرعون؟ يعني لم يثبت عندي دليل أنه شرعوا حكما واحدا، لأنه ذكور الخيل يعني قال بعض العلماء يمكن المشهور كمان قالوا من باب الحكم الولائي، الولائي من الإمام علي عليه الصلاة والسلام، مش من باب التشريع، من باب الحكم الولائي. إذا بتقلي شرع مثلا الخمس أيام الإمام الجواد بنصف السدس، لا مولانا، مكاتبة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد أصلا لم تصدر عن الإمام الجواد. هلا لي أدلة كثيرة، بكرة إن شاء الله في بحث الخارج بتطالعوا ما هي الأدلة الكثيرة على عدم صدور مكاتبة علي بن مهزيار عن الإمام محمد الجواد. هلا لم يثبت في دليل أن الأمة كانوا مشرعين بخلاف الرسول الأعظم، ولذلك اصطلح العلماء قالوا الحقيقة الشرعية في زمان الرسول. طيب واصطلحوا على استعمال لفظة الحقيقة المتشرعية على المعنى الشرعي المستحدث إن حصل النقل بعد وفاة رسول الله، إن حصل النقل بعد وفاة رسول الله، من باب أن المعنى الشرعي الجديد قد صار حقيقة لهذه الألفاظ في عصر متشرع، يعني بعد وفاة الرسول العظم، يعني في عصر متشرع. طيب ولبيان الحق في هذه المسألة ينبغي التفصيل فيها، فنقول أولا إن بحثنا هذا ليس ناظرا إلى الألفاظ التي كانت متداولة قبل الإسلام كأكثر ألفاظ المعاملات والإيقاعات والتي استعملها الشرع المقدس في نفس معانيها كألفاظ البيع والربا والإجارة والهبة ونحوها، ولم يتدخل الشارع المقدس في هذا المجال إلا في تنظيم هذه الماهيات كإضافة بعض الشرائط عليها ليتحقق البيع، كأن يكون المبيع واضحا مثلا. ولذلك قلنا في بداية هذه المسألة إن بحثنا هو في ألفاظ الماهيات المخترعة فقط، مش ألفاظ البيع والإجارة التي كانت متداولة في عصر الجاهلية. طيب هذه وحدة. ثانيا ينبغي التفصيل بين الألفاظ التي نعلم أنها كانت موضوعة لماهيات شرعية في الأديان السابقة مثل كلمة حج وصلاة وصيام، ينبغي التفصيل هلا هيدي شيء والنجس شيء تاني. لاحظ اني بس بدي فصل بين اثنين، النجس شيء تاني لانه غير واضح. طيب ينبغي التفصيل بين الألفاظ التي نعلم انها كانت موضوعة لماهيات شرعية في الأديان السابقة التي كانت موجودة في الجزيرة العربية. هلا خليني معلش اقول هيدي الفائدة، عم بقرا كنت على الواتساب حاطين فيديو عن صنف من اليهود، صنف من اليهود هول بيصلوا مثلنا وبيتوضوا مثلنا، بس مش مثلنا بالدقة، يعني بيتمضمضوا وبيغسلوا وجهن ويمكن ايديهم ويمكن بيمسحوا كمان، وركوع وسجود وكذا قريب جدا يعني لوضوءنا ولصلاتنا خلاف الإسرائيليين. ايه هلأ هؤلاء الجماعة يقولون نحن الدين اليهودي الأصيل، نحن الدين اليهودي الأصيل، عاد ما مشكلة منيح. طيب أما قضية الحجاب فاليهود القدماء حضرناها كمان فيديو بيلبسوا عباية، هلأ أنتم فيكم تشوفون هلأ على الفيديوهات اليهود المحافظين بيلبسوا عبايات حتى بلندن، اليهودية المتشددة هؤلاء المحافظين يعني المتدينين بتعبيرهم. طيب بيلبسوا عبايات. المسيحيات احد هون الاطباء عندنا بالسنتر عم بيقول لي انه المسيحيات باوكرانيا في بعض المناطق كمان بعضهم على دين المسيح الاصيل بيقول متحجبين منيح بشكل جيد جدا يعني. يلا ثانيا ينبغي التفصيل بين الالفاظ التي نعلم انها كانت موضوعه لماهيات شرعيه في الاديان السابقه التي كانت موجودة في الجزيرة العربية الشبيهة ولو إجمالا للماهيات الشرعية الإسلامية. هون ولو إجمالا يعني يمكن قصده مثلا عن الوضوء والصلاة عند هؤلاء هذا صنف من اليهود يلي لكنا عم نذكرون. وبينما التي كانت موجودة في الجزيرة العربية الشبيهة للماهيات الشرعية الإسلامية وبينما لا نعلم بها. طيب وفي هذا المجال يقول السيد الشهيد لأنه في شيء من قبيل الحاج في شيء ما لا نعلم به نحن من قبيل النجس. شو المراد بالنجس والنجاسة؟ هذا نحن لا نعلم بها بس نحن بنعرف أن الصلاة وصيام الحاج كانوا موجودين. وفي هذا المجال يقول السيد الشهيد رحمه الله إن كثيرا من تلك المعاني الشرعية كانت بنفس هذه الأسماء قبل الإسلام. هلا بتقلي في بعض التغيرات بالماهية بالأخصح إيه؟ على أي حال إن كثيرا هذا كلام سيد الشهيد إن كثيرا من تلك المعاني الشرعية كانت بنفس هذه الأسماء قبل الإسلام فيكون المعنى واللفظ كلاهما قديمين. فالحج مثلا وما فيه من مناسك وآداب كان معروفا ومعهودا قبل الإسلام حتى سميت السنة في اللغة بالحجة. تعرف قال الله تعالى على لسان مين؟ شعيب عليه السلام حين قال لموسى قال حيث تزوج على أن تأجرني 8 حجج ولم يقل 8 سنين كان يعبر عن سنة بالحجة. طيب لأن الحج كان معروفا أيام نبي الله شعيب. وكذلك الصلاة والصيام لا طبيعي أن الأنبياء لحتى يمشوا إصلاحاتهم الدينية كانوا يعبروا بدل السنة بالحجة ليمشوا الإصلاحات الدينية. وكذلك الصلاة والصيام وجملة من العبادات الأخرى مثل الصلاة مثلا هيك هل قلني عفوا. طيب وجملة من العبادات الأخرى لم تكن غريبة عن ذهنية الناس قبل مجيء الإسلام. فإن مجتمع الجزيرة كان فيه جمع غفير من أصحاب الديانتين السابقتين على الإسلام. تعرف كان في يهود في المدينة المنورة كان في نصارى بنجران جنوب مكة فإن مجتمع الجزيرة كان فيه جمع غفير من أصحاب الديانتين السابقتين على الإسلام. وكان مجتمع حتى دخلك لك الإبراهيميين هلا الرسول الأعظم وآباء وأجداده كانوا على دين إبراهيم الخليل معروف بالروايات كلياتها. وكان مجتمع الجزيرة يعيش تفاعلا مستمرا مع أصحاب هاتين الديانتين وهم يمارسون مختلف عباداتهم التي جزء كبير منها مشترك بينهما وبين الإسلام مثل ما قلنا صلاة صيام وضوء هكشي. بل كان في القبائل العربية الأصيلة نفسها من اعتنق إحدى الديانتين يقولون فلان وفلان اعتنق النصرانية مثلا. ومن البعيد افتراض أنهم كانوا لا يطلقون اسم عربي على تلك العبادات يعني الصلاة والحج والصيام لا أصلا عادي يعني عادي رغم شيوعها ودخولها في محل ابتلائهم لا كانوا يستعملوا اسماء عربية. ولو كانت مسمات عندهم بأسماء أخرى لبان ذلك في لغتهم ولنقله تاريخ الأدب العربي لا محالة. ومما يعزز قدم الأسماء أن الإسلام والقرآن الكريم منذ بداية الوحي طرح نفس الأسماء واستعملها لإفادة معاني تلك العبادات يوم كان النبي مستضعفا وليس في مرحلة إيجاد عرف لغوي جديد. وهذا يعني أن تلك الألفاظ لم تكن بدعا من التعبير، يعني كانت موجودة هذه الألفاظ ومعانيها. هلا بتقول لي ما هي شوي متغيرة، بقول لك صح، بدليل أنها لم يستغربها الناس وهو كاشف عن تعارفها بمعانيها العبادية قبل ذلك. بل نلاحظ أن القرآن الكريم يعرض بكفار الجاهلية وبعبادتهم، فيطلق عليها في مجال التعريض اسم الصلاة. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، المكاء يعني الصفير والتصدية، التصدية والتصفيق باليدين. طيب، ويعزز هذا المدعى أيضا ما يقال من أن صلاة وزكاة تكتب الواو واو. ليش؟ لأنه باللغة العبرية كانوا يكتبوها بالواو، صلوة زكوة. طيب نحن هلا نحن بعض اللبنانيين بيقولوا والله صلينا هالصلوة، لحد اليوم صلينا هالصلوة، أو بتلك صليها لهالصلوة يا شيخ، عرفت، مستعملة بشكل طبيعي. ويعزز هذا المدعى أيضا ما يقال من أن صلاة وزكاة لفظتان عبريتان كانتا بمعنى العبادة المعهودة، وقد عربتا وبقيتا محافظتين على الواو في الخط تأثرا بأصلهما صلوة وزكوة. حتى بالقرآن الكريم بالكتب هيك، وأقيموا الصلوة، من حتى النصلة الخنجرية فوق الواو، وآتوا الزكوة، من حط النصلة الخنجرية فوق الواو الزكوة. إيه؟ بس حافظت الصلاة على الواو، حافظت الزكاة بالخط على الواو تأثرا بأصلهما العبري. وهكذا نعلم أن تلك المعاني الشرعية بأساميها كانت ثابتة في المجتمع العربي قبل الإسلام بشكل وآخر، بحيث لم يصدر من قبل الشارع من قبل الشارع المقدس عدا التغيير بعض التفاصيل والشروط غير المقومة لحقيقة ذلك المعنى الجامع. هلا هول اليهود اللي عم يتوضوا بيقول لك انا بتمضمض وبغسل ايدي ووجهي ومش عارف شو، عام قريب لنا وصلاتهم قريبة لنا. طيب عال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني كان عند اليهود من زمان، ما هي مريم عليها صلاة الله وسلامه سمع، ما كانت من اليهود من الإسرائيليين، واضحة معروفة من المسلمات يعني. طيب يا مريم اقنتي لربك، يعني كان في قنوت بصلاتهم، واسجدي كان في سجود، واركعي مع الراكعين، واضحة هذه. فيثبت عندئذ أن المعاني الشرعية الجامعة بين ما جاء به الإسلام وما جاء به الشرائع السابقة مهما بينهما من اختلاف التفاصيل كانت ثابتة. المعاني الشرعية الجامعة كانت ثابتة كحقائق لغوية لهذه الأسماء، نفس المعنى، بل لابتلي تغيرت بعض التفاصيل ما بيضر. أو أن يدعى أن المعاني الشرعية حتى وإن كانت ثابتة في الجملة قبل الإسلام إلا أن استعمال نفس الأسامي فيها بدرجة تصبح حقيقة لغوية فيها لا شك في ثبوته، مع ملاحظة فترة الإسلام وما خلقته تشريعاته العبادية من الحاجة الاستعمالية لهذه الأسماء في معانيها الشرعية، فتثبت عند إذن الحقيقة الشرعية التعينية. لاحظ، إما أنه موجود، هنقول الفرض الأول وهكذا نعلم، إما أنه موجود كانت هذه المعاني، يعني هذه الألفاظ بهذه المعاني والماهيات بنحو إجمالها قبل الإسلام، أو لا يا خيي وجدت في عصر النبي، ولكن لكثرة الاستعمال حصل النقل في عصر الشرع فصارت حقيقة شرعية، عرفت، لكثرة الاستعمال. طيب، وأنكار هاتين الفرضيتين وادعاء أن هذه الأسماء لم تكن حقيقة في المعاني الشرعية قبل الإسلام، مثل مثلا فرضنا الصلاة والصيام، أن تدعي أن هذه الأسماء لم تكن حقيقة في المعاني الشرعية قبل الإسلام، ولم يبلغ استعمالها فيها مرتبة الحقيقة التعينية. لما بيقول لك تعينية يعني لكثرة استعمال المتشرعة، بعد الإسلام يعني بعد ظهور الإسلام يعني قبل وفاة الرسول بأيتان من 23 عاما حين نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك. سمع؟ طيب أنه تنكر هاتين الفرضيتين هذا أمر بعيد جدا مع تلك المرتبة من شيوع الاستعمالات المذكورة قبل الإسلام وبعد الإسلام كما عرفت. انتهى كلامه رفع مقامه كذا إن شاء الله. دسنا حكين 30 دقيقة كيفي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.